الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المدرسة هي أبواب رفع من شعب الرواة فصلة في المدن لا يمين لإسلامها إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ العمر بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنه من المتن، ويفرض إدراك في وسط المتن كما لو قال: من مس أنثيه فذكره فليتوضأ. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام معنا الآن يتعلق بالمدرج. قال الذهبي رحمه الله في تعريفه: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. الأصل أن عندنا متن الرواية، الكلام الذي ينتهي إليه السند، والأصل أن هذا الكلام يكون لمن نسب إليه كالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ومع ذلك يكون في المتن بعض الألفاظ التي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام بعض الرواة ممن دونه عليه الصلاة والسلام، تلتحق هذه الألفاظ وتقحم بكلامه عليه الصلاة والسلام ظاهرا، بحيث يظن السامع أن الكل كلامه عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك في حقيقة الأمر. قال: ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. فحتى نعرف المدرج لابد أن يأتي معنا دليل، لابد أن يقوم دليل على الإدراج. والقاعدة كما ذكره الحافظ رحمه الله أن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، الإدراج لا يثبت بالظن والاحتمال، بل لابد فيه من وجود دليل يدل عليه كما سنبينه إن شاء الله. قال: وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. الطريق الظني هذا الذي هو الدليل المبين للإدراج، الدليل المبين للإدراج هذا طريق ظني، فإن ضعف هذا الطريق يعني صار مرجوحا توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. ولا داعي للتوقف في الحقيقة، لأن الأصل أن يكون الكلام كله للنبي عليه الصلاة والسلام أو غيره ممن نسب إليه المتن، هذا هو الأصل، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فإن ضعف الدليل الذي يبين الإدراج فالأصل أن الكلام كله من كلام من نسب إليه المتن. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. يعني الغالب في الإدراج أن يكون في أول المتن أو في آخره، هذا هو الغالب، وأما إن كان في الوسط فهو نادر قليل. والذهبي هنا يقول إنه بعيد، وأصل كلامه هذا من كلام شيخه ابن دقيق العيد في الاقتراح، والمثال سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه. هذا هو الكتاب المعروف بالفصل للوصل المدرج في النقل، وهو كتاب معروف ومطبوع ومتداول، وقد عمل عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تصنيفا لخصه فيه وزاد عليه زيادة كبيرة، وهذا الكتاب هو المسمى بتقريب المنهج في ترتيب المدرج. هذا توضيح كلام الذهبي رحمه الله، ولنا في الكلام على المدرج مباحث. المبحث الأول يتعلق بقسم من قسمي المدرج، فإن المدرج قسمان: مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. فالمدرج في المتن هو الذي نتكلم عليه الآن في المبحث الأول. الإدراج في المتن يقع في مواضع، يقع في أوله وفي وسطه وفي آخره. فمثال الإدراج في أول المتن ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث معروف في الصحيح، عن أبي هريرة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا هو المتن، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. إذا الأصل أن الكلام هذا كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت رواية أوضحت أن الجملة الأولى هذه مدرجة، جاء عن أبي هريرة قال، اللي هو أبو هريرة نفسه: أسبغ الوضوء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. إيه اللي حصل الآن؟ في هذه الرواية الجديدة بين أن هذه الجملة الأولى التي هي أسبغ الوضوء مدرجة في الرواية الأولى. يبقى الرواية الأولى دي حصل فيها إدراج، دخلوا قول أبي هريرة أسبغ الوضوء على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ يبقى ده مثال للإدراج في أول المتن. هناك إدراج في وسط المتن كالمثال الذي ذكره الذهبي هنا، وهو حديث: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث رواه هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مرفوعا من مس ذكره وأنثييه فليتوضأ. خلاص؟ يبقى الأصل أن الكلام ده كله أيضا من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، جاءتنا رواية عن بسرة مرفوعا من مس ذكره فليتوضأ، وكان عروة يقول، من مس أنثييه فليتوضأ. إذا فين الإدراج الآن؟ في هذه اللفظة وأنثييه. عرفنا من خلال الرواية الثانية أنها من كلام من؟ من كلام عروة، هذا من كلام عروة بن الزبير. خلاص؟ أخطأ بعض الرواة فجعلها في الرواية الأولى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده إدراج فين؟ في وسط المتن أهو، مش في الأول ولا في الآخر. في مثال آخر للإدراج في وسط المتن، في حديث بدء الوحي. هذا الحديث يرويه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ذكرت قصة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء نزول الوحي عليه، وفيها فكان يلحق بغار حراء فيتحنف فيه، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. إذا عندنا الكلام هو فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، جات لنا زيادة في النص كده في وسط المتن هو اسمها والتحنث التعبد، يبقى ده توضيح شرح لكلمة التحنث، يعني التحنث ده معناه ايه والتحنث التعبد. وبعدين راح نكمل المتن الليالي ذوات العدد. التحنث التعبد ده من كلام الزهري، زاده في المتن على سبيل توضيح الغريب، يبقى ده ايضا ادراج فين؟ في وسط المتن. واما الادراج في اخر المتن فمن امثلته حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاءت رواية فيها عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة، قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذا في الرواية الجديدة دي الجملة الأخيرة هذه اللي هي فين؟ في آخر المتن، طلعت من كلام مين؟ من كلام ابن مسعود. خلاص؟ ومن أمثلة الإدراج في آخر المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ده كله في هذه الرواية جاء على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ثبت عندنا في بعض الروايات الأخرى، والمفروض يكون ده شيء بدهي، إنه الكلام الأخير ده كله من أول والذي نفسي بيده لغاية وأنا مملوك من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ودي من طرق معرفة الإدراج كما سنبين إن شاء الله، أنه يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخل في المتن كلام يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده مدرج على طول. طيب، هذا هو ما يتعلق بمدرج المتن. نأتي الآن إلى الكلام على مدرج الإسناد. مدرج الإسناد له صور متعددة، نقتصر منها على صورتين. الصورة الأولى أنا سأمليها عليكم الآن وأنتم تكتبون وأنا أكتب المثال إن شاء الله. الصورة الأولى أن يكون عند الراوي متنان، مثنى متن يعني، متنان بإسنادين مختلفين، فيرويهما عنه راو، مقتصرا على أحدهما، على أحد الإسنادين، أو يرويه بإسناده الخاص، ثم يزيد في متنه شيئا، من الحديث الثاني، يبقى الصورة دي معناها ايه؟ ابتداء كده قبل ما نذكر المثال، يبقى فيها عندنا راوي زيد، ده عنده متنين، متن رقم واحد ومتن رقم اتنين، وكل متن له اسناد مستقل عن التاني خالص. يبقى المتن رقم واحد له اسناد بتاعه، ومتن رقم اتنين له اسناد بتاعه. يجي مثلا عمرو يروي عن زيد المتنين مع بعض، المتن رقم واحد والمتن رقم اتنين، يحطهم الاتنين جنب بعض كده في الرواية، بس يسوقهم باسناد واحد بس اللي هو الاسناد رقم واحد. يعني ياخد الاسناد بتاع المتن رقم واحد ده ويقوم حاطط فيه المتنين الاتنين مع بعض. خلاص، ادي معنى الصور. او انه يذكر الاسناد رقم واحد ده ومعاه المتن رقم واحد بتاعه، يبقى يجيب المتن رقم واحد مع الاسناد بتاعه زي ما هو، بس يقوم جايب من المتن رقم اتنين ده لفظة. يعني الاصل ان هو بيروي المتن رقم واحد بالاسناد بتاعه مفيش مشكلة، لكن يجي ياخد من المتن رقم اتنين ده لفظة يقوم حاططها بنفس الاسناد بتاع المتن الاول. تمام؟ طيب زي ايه؟ عندنا مالك بيروي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. خلاص. ومالك برضو بيروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا. انتبهت معايا ولا لا؟ يبقى ايه اللي موجود قدامنا دلوقتي؟ عندنا مالك هو راوي هذا الحديث او الحديثين الاثنين، عنده اسناد رقم واحد اللي هو بتاع الزهري، ومعاه المتن بتاعه اللي انت شايفه ده، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبر، خلاص. وعنده اسناد تاني خالص اللي هو ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، ده اسناد رقم اتنين، بيروي بيه متن تاني خالص اللي هو اياكم والظن اللي انت شايفه ده كله، ده متن رقم اتنين، خلاص. استوعبت الصورة؟ عشان همسح. استوعبت الصورة كويس؟ طيب. جه عندنا رجل اسمه سعيد بن ابي مريم، روى عن مالك عن الزهري عن انس مرفوعا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. ايه اللي انت شايفه دلوقتي؟ هو في الاصل سعيد بن ابي مريم لما روى عن مالك روى عنه بالاسناد رقم كام؟ رقم واحد اللي موجود عندك، والاصل ان هو بيروي المتن رقم كام؟ رقم واحد اللي هو بتاع الاسناد ده. بس هل انت شايف اختلاف ما بين المتن اللي انا ذاكره ده والمتن اللي عندك؟ فين؟ لا تنافسوا. لا تنافسوا دي جابها منين؟ من المتن رقم اتنين، خلاص. يبقى هو روى المتن رقم واحد بالاسناد بتاعه، ولكن استعار من المتن رقم اتنين لفظة مش موجودة في المتن رقم واحد. استعار من المتن رقم اتنين لفظة وراح حاططها فين؟ في المتن رقم واحد ده. اهي دي صورة من صور الادراج في الاسناد. طب واحد يقول ادراج في الاسناد ازاي واحنا كل شغلنا في المتن؟ اقول لك لانه هو في الاصل استعار من المتن اللي مروي باسناد مستقل، فمن الحيثية دي قلنا ان ده ادراج في الاسناد، خلاص. يعني هو في المتن صحيح، بس الجزئية اللي خدها من المتن دي خدها من متن مروي باسناد مستقل تماما، غير الصورة اللي احنا لسه قايلينها في ادراج المتن. الادراج بتاع المتن اللي قلنا في الاول وفي الوسط وفي الاخر جبنا سيرة اسانيد خالص، ده الكلام كله كان في المتن، انما هنا اللي حصل ايه؟ في ادراج في المتن صحيح، بس له علاقة بايه؟ باسانيد. متن بيروى باسناد ومتن بيروى باسناد، يبقى اذا المسألة لها تعلق باسانيد، عشان كده قلنا ده اسمه ادراج في الاسانيد. دي صورة من صور الادراج في الاسناد. صورة تانية ودي سهلة جدا، اكتب عندك أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد ثم يقول كلاما من عنده، ثم يقول كلاما من عنده فيرويه عنه راو عليكم السلام، فيرويه عنه راو على أنه متن ذلك الإسناد، على أنه متن ذلك الإسناد. يعني إيه؟ يعني يجي الراوي وهو قاعد في المجلس يذكر الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، أنت منتظر إيه اللي هيجي بعد كده؟ المتن. لا، هو يقول كلام من عنده، هو لعارض حصل موقف معين اقتضى أنه هو يقول كلام من عنده، فيجي واحد كده قاعد في المجلس أو لسه داخل في المجلس مش واخد باله، يقوم يروي عنه الكلام اللي هو ذكره ده مركب على الإسناد على أنه متن الإسناد. زي إيه؟ في مثال بيذكر العلماء في هذا المقام، إنه شريك ابن عبد الله النخعي القاضي كان يحدث في مجلس، فذكر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، أبو سفيان ده اللي هو طلحة بن نافع الإسكاف وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمله شريك ساق الإسناده، قال عن الأعمش أو قال حدثني الأعمش كيفما كان عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، شوف الواقعة، دخل عليه واحد اسمه ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد دخل عليه، وثابت هذا كان معروفا بزهده وكثرة اجتهاده في الطاعة. فشريك لما شاف ثابت قال كلام من عنده يريد أن يظهر به فضل ثابت، فراح قايل إيه؟ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يقصد ان الكلام ده ايه؟ الكلام ده من عنده هو، يبين به فضل ثابت. لا، ثابت ما خدش باله من الكلام ده، افتكر ان الكلام ده هو متن الايه؟ الاسناد ده، فرح قال حدثني شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كثرت صلاته بالليل. يبقى ايه اللي حصل؟ انه ادخل هذا الكلام اللي ما هواش متن الحديث اصلا، جعله متنا لهذا الحديث وركبه على هذا الاسناد بطريق الخطأ طبعا. فدي صورة من صور الادراج في الاسناد. بعض العلماء يضع الصورة دي بالذات تحت الوضع، تحت الوضع، يقول ومن صور الوضع او من صور الموضوع، ويقوم ذكر الصورة دي. وبعض العلماء يجعل هذا من صور الباطل، لأن في عندنا حاجة اسمها الموضوع وحاجة اسمها الباطل. فبعض العلماء يقول إيه؟ الموضوع هو الذي يكون فيه كذب على وجه التعمد والقصد، وأما البطلان فهو الذي لا يكون فيه تعمد ولا قصد، لأن حقيقة الصورة اللي موجودة قدامك دي أنه نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلام لم يقله، يبقى ده دخل في الوضع بالمعنى الأعم. ولكن لما كان القصد منتفيا فيه فقال لك والله أنا حسمي ده باطل، مش حسميه موضوع، عند بعض العلماء يعني. خلاص، لكن غير واحد من أهل العلم يذكرون هذه الصورة تحت الإدراج في الإسناد. نأتي بعد ذلك إلى مبحث آخر، وهو طرق معرفة الإدراج، كيف يعرف الإدراج سواء في المتن أو في الإسناد. ذكرنا القاعدة آنفا، القاعدة إيه هي؟ أن الإدراج لا يثبت بالظن والاحتمال، يبقى لازم يكون فيه دليل ودليل قوي. ليه؟ لأن الأصل إن المتن اللي قدامك ده كله من كلام من نسب إليه، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، يبقى لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل قول. فعندنا ثلاث طرق يعرف بها الإدراج. الطريق الأول ورود رواية مفصلة للقدر المدرج، زي ما ذكرنا في الأمثلة، ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه والمثال اللي تقدم عليه قبله، شوف عندك المثال ايه. ده كله احنا عرفنا فيه الإدراج ازاي، ان جت لنا رواية تانية فصلت، رواية تانية جعلت بعض الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الكلام من كلام ايه، من كلام حد تاني صحابي او تابعي، ولازم تكون الرواية الاخرى دي رواية ثابتة، ولازم يحصل ترجيح ما بينها وما بين الرواية التانية. يعني انا عندي رواية ما فيهاش ادراج ورواية تانية فيها ادراج، طب ما يمكن الرواية اللي فيها الادراج دي ضعيفة يبقى ما اعتمدش عليها، او يمكن تكون شاذة بالقياس للرواية الاخرى، للرواية الاولى هي في ذاتها صحيحة، ولكن لما نقيس بينها وبين الرواية الاولى يبقى فيه شذوذ، يبقى في الحالة دي برضو ما نعتمدش عليها. يبقى لازم تكون الرواية المفصلة دي رواية ثابتة يعتمد عليها. الطريق الثاني التنصيص على الإدراج من قبل الراوي أو أحد الأئمة، يعني الراوي نفسه ينص على الإدراج. ينص على الإدراج إزاي؟ زي ما في حديث ابن مسعود اللي ذكرناه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وقلت أنا كلمة، يبقى هو بنفسه بيصرح إن بعض الكلام الذي ذكره ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أحد الأئمة، إنه يأتي أحد أئمة الحديث يقول هذا القدر مدرج، ينص على ذلك، يبقى دي برضو من الطرق التي يستند إليها. الطريق الثالث استحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو احنا بنتكلم على حديث مرفوع، يجي في الحديث المرفوع في المتن ده كلام يستحيل يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى على طول نحكم من الكلام ده ايه، مدرج، زي حديث ابي هريرة الذي ذكرناه. خلاص، يبقى دي اسمها طرق معرفة الادراج. اخر مبحث معنا حكم الادراج. حكم الادراج ان تعمده حرام بالاتفاق، تعمد الادراج حرام باتفاق اهل العلم، واستثنى بعضهم من ذلك ما يكون من قبيل شرح الغريب كما سبق معنا في حديث الزهري في بدء الوحي، وهذا استثناء قوي له وجه إن شاء الله تعالى، وفعله غير واحد من الأئمة. يبقى يجوز الإدراج على وجه التعمد إذا كان على سبيل شرح الغريب، إن هو يبين يذكر المتن مثلا وبعدين يقول كلام من عنده يشرح به بعض الكلمات الغريبة في هذا المتن على سبيل البيان، فهذا لا بأس به إن شاء الله، وإلا فأصل تعمد الإدراج إيه؟ حرام، لا يجوز. نعم، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام على صيغ الأداء، ويحسن قبل أن نتكلم على ذلك أن نذكر أولا بطرق التحمل، لأن ألفاظ الأداء مفرعة على إيه؟ على طرق التحمل، وبداية التحمل هو تلقي الحديث، معنى كلمة التحمل تلقي الحديث، كيف تتلقاه، كيف تأخذه. والأداء هو رواية الحديث، عندما ترويه لغيرك أو تبلغه لغيرك كيف يحصل هذا، فده اسم الأداء. عندنا طرق التحمل اتكلمنا عليها قبل كده في شرح التذكرة. عندنا كم طريقة من طرق التحمل؟ عندنا 8. خلاص، طيب أنا أذكركم بها هكذا. عندنا أول حاجة السماع، اكتبهم برضو عشان تستحضرهم معك دلوقتي في الكلام. أولا السماع، يعني إيه السماع؟ يعني الشيخ بيتكلم وإنت بتسمع، الشيخ يحدث وإنت بتسمع، يعني اللفظ بيكون منين؟ بيكون من الشيخ. الطريقة الثانية القراءة، العكس، القراءة اللي هي إيه؟ اللي هي قراءة الغير، قراءة التلميذ على الشيخ. يبقى مين اللي بيسمع؟ الشيخ اللي بيسمع هنا. الطريقة الثالثة الكتابة، أن يكتب الشيخ إلى غيره بحديثه، يقول حدثني فلان عن فلان، يكتبه له كده في ورقة ويبعته له، دي اسمها كتابة أو مكاتبة. الطريقة الرابعة الإجازة، معناها واضح إن هو يجيز له شيء من مروياته أو جميع مروياته على حسب أقسام الإجازة المعروفة. الطريقة الخامسة المناولة، يعني إيه المناولة؟ يعني يناوله شيئا من مروياته، يعطيه إياه، يقول له تفضل أهو، يعطيه كتاب أو جزء أو شيء. الطريقة السادسة الإعلام، أن يعرفه بمرويه، يقول له والله أنا أروي الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني من مروياتي، ده مجرد إعلام خبر. الطريقة السابعة الوصية، أن يوصي له بمروياته بعضها أو كلها. الطريقة الثامنة الوجادة، ومعناها أن يجد شيئا من مروياته بخطه، يجد شيء من مرويات شيخه أو من مرويات يعني أحد معين من المشايخ بخطه. ده معنى طرق التحمل باختصار، علشان لما نيجي نتكلم بعد كده في ألفاظ الأداء يبقى الكلام إيه؟ معروف. وكما إنه الكلام في طرق التحمل تفصيلا له موطنه إن شاء الله تعالى، فكذلك أيضا الكلام في صيغ الأداء تفصيلا له محله إن شاء الله، لأن فيها اختلافات متعددة وأقوال وترجيحات وكذا، فنحن لا نتعرض لهذا الآن. الذهبي يقول فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، اللي هو إيه؟ السماع. يبقى نتكلم دلوقتي على طريقة السماع، لما الشيخ بيتكلم انت تروى عنه تقول ايه؟ تقول حدثنا او سمعته. واصطلح على ان حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك. هذا تفريق لبعض اهل العلم على سبيل مراعاة الدقة والضبط، ان انت لما تقول حدثني ده ضمير افراد يبقى انت لوحدك اللي سمعت، حدثنا ده ضمير جماعة يبقى انت وغيرك. قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، اللي هي الطريقة الثانية اللي هي طريقة القراءة. يبقى طريقة القراءة بعضهم يستعمل فيها حدثنا، وهذا مبني على التسوية بين حدثنا وأخبرنا كما سنعرف. نعم. يبقى الصيغة الثانية عندنا اللي هي أخبرنا، أخبرنا يقول صادقة على ما سمع من لفظ الشيخ، يبقى ممكن تستعمل في السماع. أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، اللي هي طريقة القراءة. يبقى أخبرنا دي تصدق على ما يحصل بطريق السماع وما يحصل بطريق الايه؟ القراءة. ولكن بعض العلماء يفرق انه اخبرنا تخص بالقراءة وان حدثنا تخص بالايه؟ بالسماع. ده تفريق لبعض العلماء. لكن بناء على ما اختاره الذهبي هنا قال فلفظ الإخبار أعم من التحديث. ليه؟ لأنه بيصدق على ما يحصل بالسماع وعلى ما يحصل بالقراءة. ما ينفعش في القراءة أن أنت تقول حدثني، صح ولا لا؟ معايا ولا إيه؟ ما ينفعش في القراءة لما أنت بتقرأ على الشيخ تقول حدثني، إزاي؟ ده أنت اللي بتتحدث مش هو. يبقى كده أخبرني صارت إيه؟ أعم من حدثني، إن أخبرني بتيجي مع القراءة وبتيجي مع السماع، إنما حدثني بتيجي مع الإيه؟ مع السماع فقط. قال وأخبرني للمنفرد زي حدثني وحدثنا، برضو أخبرني وأخبرنا. قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. البخاري تكلم على هذا في كتاب العلم من الصحيح، وبعض العلماء أفرد هذا برسالة، وهو أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المعروف، أفرد هذه المسألة برسالة. نعم.
فأما أنا وأنا فكذلك، لكنها وردت في غرف التأثيرين على الإجابة، وقوله تعالى: قالت من أنبأك أنت؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. والحديث والخبر والنبأ مفردتان.
يبقى الصيغة الثالثة معنا اللي هي صيغة الإنباء، أنبأني أنبأنا، نفس القضية. قال فأما أنبأنا وأنا، بس أنا دي اختصار لأخبرنا مش أنبأنا، تمام؟ خد بالك من المسألة دي. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. يبقى الأصل في الإنباء إن هو زي الإيه؟ زي التحديث والإخبار، هذا هو الأصل. يعني يستعمل في السماع الإنباء لما تقول أنبأني أو أنبأنا، يستعمل في السماع ويستعمل في القراءة برضه، ما فيش فرق، ولكن غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. يبقى دي مسألة عرفية عند المتأخرين، أمر غالب، وهذا كما نبهنا ليس إلغاء للإيه؟ للقول الآخر، أو ليس معناه أنه لا تستعمل لا يستعمل الإنباء إلا في الإجازة فقط، لكن هي قضية عرفية فحسب. وأما الإجازة فيجوز أن أنت تستعمل فيها غير الإنباء، يعني ممكن تقول أخبرنا إجازة، ممكن تقول أجاز لي، ما فيش فرق في المسألة دي. لكن يستحسن لو انت هتستعمل صيغة غير الإنباء ان انت تقيد بالإجازة، هذا هو الأفضل. يعني لما تقول أخبرني ما ينفعش أخبرني وتسكت كده، هذا خلاف الأولى. طالما ان هي إجازة يبقى لازم تقول أخبرني فلان إجازة، تمام؟ هذا هو الأفضل والأحسن. وأما إطلاق التحديث في الإجازة فده مستكره عند العلماء كما سيأتي. يعني ما ينفعش في الإجازة ان انت تقول حدثني، ما ينفعش الكلام. قال وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، على التساوي ما بين إيه؟ ما بين الإنباء والتحديث والإخبار. لأن الإنباء الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ده كان بطريق الإيه؟ كان بطريق السماع، أنه سمع، نبأه الله سبحانه وتعالى من خلال جبريل عليه السلام. يعني إذن في سماع من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استعمل فيه الإيه؟ الإنباء. نعم.
وأما المغاربة فيقولون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن
بعضهم
يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليك. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة.
يبقى في اصطلاح عند المغاربة أنهم يطلقون أخبرنا على الإجازة، ده اصطلاح خاص بهم، لكن قلنا إنه ده مخالف للأولى. طالما إن أنت هتستعمل شيء من الإخبار ينبغي أن يكون ذلك مقيدا. القضية بقى اللي هي أسوأ من ذلك: حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. طب ليه تدليس؟ لأن الإجازة زي ما عرفنا ما فيهاش تحديث، ما فيهاش سماع. لما أنا أقول لك أجزتك بمروياتي، هل أنت سمعت مني شيء؟ هل قرأت علي شيء؟ يبقى القضية كلها مجرد إيه؟ مجرد إجازة بالرواية. فكلمة حدثنا بالذات موضوعة للإيه؟ للسماع، يعني لازم تكون سمعت، أنا سمعت مني. فلما تقول حدثنا في الإجازة فهذا فيه إيه؟ تدليس. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. يبقى دي صيغة مستقلة معانا دلوقتي اللي هي قال لنا. قال لنا يستعملها بعض العلماء في الإجازة وكمان في إيه؟ في المناولة. عرفنا معنى المناولة. ولكن القول الأشهر من ذلك أن قال لي أو قال لنا تستعمل في المذاكرة، تستعمل في سماع المذاكرة. وممن أكثر من هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كثيرا جدا ما يقول البخاري لا سيما في التواريخ، في تواريخه يعني، وتحديدا في التاريخ الكبير، كثيرا جدا ما يقول قال لي فلان أو قال لنا فلان. نعم.
ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيء الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، قرئ على فلان، أخبرك فلان،
قيل له أخبرك فلان، يا التقدير إذا كده قرئ على فلان، قيل له أخبرك فلان،
قيل له أخبرك فلان، وربما فعل ذلك الدراغوثي يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان،
قيل له أخبرك فلان.
يقول قرئ على أبي القاسم البغوي قيل له أخبرك فلان. وقال أبو نعيم قيل له قرئ على عبد الله،
لا هنا ما فيش قيل له، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان. طيب، إذن دي صورة من صور التدليس، أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها. احنا عرفنا صورة التدليس علشان ما نكررش الكلام تاني. هو يجي في أماكن لم يسمع فيها من شيخه، يقول قرئ على فلان، قرئ على فلان، قيل له حدثكم فلان عن فلان. يبقى دي صورة قراءة على الشيخ، اهي واحد بيقرأ على الشيخ. صورة القراءة ازاي؟ ان هو يقول للشيخ حدثكم فلان عن فلان عن فلان، ويستمر في سرد الاحاديث. طيب، الشخص اللي بيستعمل التدليس في المقام ده ما كانش حاضر المجلس خالص، ولكن هو عرف ان فلان قرأ على الشيخ كتاب كذا، فيقوم يقول قرئ على فلان اللي هو شيخه، قيل له حدثكم فلان عن فلان. يبقى يوهم ان هو كان حاضر في المجلس، ولكن الحقيقة ايه؟ انه لم يكن حاضرا. طيب، ده تدليس ليس كذبا، لانه غاية الامر ان هو اسقط الايه؟ الواسطة، وارتقى بصيغة محتملة. ممن كان يصنع ذلك الدارقطني. الدارقطني على جلالته كان له هذا المذهب الخفي في التدليس، كان بيستعمل الكلام ده مع ابي القاسم البغوي المحدث الكبير المعروف. وممن يستعمل هذا أيضا أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وتاريخ أصبهان، يقول قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان. وللفائدة، طالما نحن تكلمنا على أبي نعيم، أبو نعيم له مذهب سيء في الإجازة، يطلق فيها الإخبار من غير تقييد، ويستعمل الصيغ الصريحة فيما هو من قبيل الإجازة، وهذا عابه عليه أهل العلم. ومن شاء الاطلاع على ذلك فليرجع إلى كتاب التنكيل للعلامة المعلمي رحمه الله في كلامه على ترجمة أبي نعيم الأصبهاني من التنكيل. نعم. لا، في زيادة الظاهر مش عندك. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، مش عندك دي موجودة؟ طيب، ومن ذلك
أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن
مسيب
يفعل. وهذا لا ينبغي في نوع تدليس والصواب في كتابه. ومن التدليس،
يبقى دي أيضا صورة أخرى من صور التدليس في الصيغ، يقول ايه اخبرنا فلان من كتابه، واستعملها ابو نعيم برضو. ابو نعيم برضو استعمل هذه الصيغة التي تشتمل على تدليس. يعني ايه اخبرنا فلان من كتابه؟ يعني ايه؟ يعني اذا هو ماسك كتابه وبيقرأ، بيحدث الناس. دي الصورة اهي. يعني اذا بنتكلم على ايه؟ على سماع. والحقيقة مش كده، الحقيقة ان هو ايه؟ ممكن يكون اجازه بهذا الكتاب أو ناوله إياه، أي صورة من صور التحمل، لكن ما فيهاش سماع. فيقوم هو يقول أخبرنا فلان من كتابه، وده تدليس. وإنما الصواب أن يقول إيه؟ أخبرنا فلان في كتابه. في كتابه يعني إيه؟ يعني كأنه هو ادالك الكتاب وانت تروي اللي في الكتاب، هو ده الصح. إنما لما تقول أخبرنا فلان من كتابه فهذا يوهم إيه؟ السماع. قوله ورأيت ابن مسيب يفعله، قال المحقق عندي لعله يعني به الحافظ محمد بن المسيب الأرغياني النيسابوري المولود سنة 23 و200 والمتوفى سنة 15 و300، وقد ترجم له المؤلف في تذكرة الحفاظ إلى آخر ما ذكره من التعليق. نعم. عند أئمة.
فإن الإجابة نوع اتصال عند أئمة.
أكمل. وحضور ابن عام.
حضور ابن عام أو عامين.
أو عامين. النون بتاعت المثنى تكسر على طول. النون بتاعت المثنى تكسر.
إذا لم يقترن الإجابة.
كلا شيء.
كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره
بكتابة اسم الطفل
بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
هذه صورة أخرى من صور التدليس أيضا، وتتعلق بالأطفال الذين يحضرون مجالس السماع. وهذه كانت عادة عند المحدثين من قديم، أنهم يسمحون بحضور الأطفال في مجالس التحديث، وحتى بعضهم كان يكتب لهم حضور في المجلس، وهذا من باب الحرص على العلم وسماع الحديث، يعني سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالصورة التي أمامنا الآن هي إيه؟ أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، يعني حتى ممكن يبقى صغير إلى هذا الحد، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. يعني لما يجي الطفل ده بعد كده يحدث لما يكبر، يعني يقول أنبأنا فلان اللي هو الشيخ اللي كان حاضر في مجلسه، وما يقولش وأنا حاضر. طب كلمة وأنا حاضر دي تفرق كتير، لأن ليها دلالة عند المحدثين. لما يقول أنبأنا فلان وأنا حاضر، يعني إذن هو كان موجودا في مجلس السماع، لم يكن ممن عني بالإسماع أو ممن عني بإلقاء هذا الحديث إليه، ولكنه كان حاضرا في المجلس. إنما لما يسيب كلمة وأنا حاضر ويقول أنبأنا فلان، يبقى إذن هو كان أهل للإيه؟ للتحمل في مثل هذه المسألة. قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، يعني طالما أنه هو بعد كده حيقول أنبأنا يبقى لازم يكون فيه إذن، فطالما ما فيش إذن ما يبقاش فيه اتصال، لا سيما وإن الصورة كده، إن الصورة صورة إيه؟ حضور طفل في مجلس السماع. قال بل هو دون الإجازة، لأنه طبعا ما فيش إذن، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. المسألة دي لها تعلق بالإجازة، بحكم الإجازة، هل الإجازة من طرق التحمل الصحيحة عند العلماء ولا لا؟ فهذا فيه اختلاف، والمنقول عن غير واحد من العلماء المتقدمين أنهم لم يصوبوا الإجازة أصلا، حتى قالوا لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، لأن السلف عندهم رحلة في طلب الحديث، والأصل عندهم السماع والقراءة على الشيخ، هذا هو الأصل. فلما يجي واحد لم يسمع ولم يقرأ وبعد كده يجاز بمرويات، فهذا لا شك فيه نوع من الإيه؟ من التساهل في هذا الباب، وفيه نوع من المعارضة لعلو الهمة في طلب العلم. لكن الذي شاع عليه الأمر عند المتأخرين الاعتبار بالإيه؟ بالإجازة. نوع اتصال ليه؟ لأنه لا يخلو، ما هي الإجازة دي أنا أقول لك أجزتك بمرويات، يعني إذن في اتصال بيني وبينك ولا لا، حتى لو ما كانش في سماع أو قراءة. علشان كده عبارة الذهبي دقيقة، بيقول إيه؟ نوع اتصال. وإحنا لما تكلمنا على الاتصال قبل كده في شروط الحديث الصحيح، ولما تكلمنا عليه في مسألة التدليس والإرسال، وتكلمنا على مسألة العنعنة، قلنا العنعنة محمولة على الاتصال إما حقيقة وإما إيه؟ وإما حكما، ودخلنا في مسألة الحكم دي الإجازة. طيب، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، ده توضيح للكلام السابق. إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. يبقى في صورة بقرينة معينة، والقرائن في صيغ التحمل معتبرة، زي ما هناخد بعدين إن شاء الله لما نتوسع في الكلام على طرق التحمل ونشوف اختلاف العلماء فيها. فمن طرق التحمل ما تحكم فيه القرائن، زي المناولة مثلا، ناخد مثال المناولة دي، هل ينفع تروي بها ولا لا؟ الصحيح أنه يعتبر بالقرائن، إذا كانت القرائن تدل على الإذن يبقى لك أن تروي، إذا كانت القرائن لا تدل على الإذن فليس لك أن تروي. فدي صورة موجودة عندنا هي، لو في طفل صغير حضر في مجلس السماع وكان المجلس ده شيخه حافظا متقنا فاهما، وزي ما قلنا بيحصل كتابة للأسماء، أسماء الناس اللي حضرت مجالس السماع دي، فلما يجي الشيخ كده وهو فاهم يشوف اسم الطفل ده ويرى منه أنه هو أهل لسماع هذا الشيء أو يمكن أن يفهم ويمكن أن يعقل، يبقى ينزل الإقرار، طالما أنه هو أقر بكتابة الاسم ينزل الإقرار منزلة الإيه؟ منزلة الإذن، يبقى كأنه أذن له في الرواية. يبقى دي صورة معينة تقدر بقدرها ولا يجوز أن تعمم فيما هو أكبر أو أكثر من ذلك. نعم.
ومن سوى الآلاف حدثنا حجاج بن محمد قال ابن شريح قصيرا قال لا تدل على الخصال وقد اغتفرت في الصحارى.
طيب
قول الصحابي قال رسول الله صلى الله
عليه الصلاه والسلام. يبقى من صور الاداء انه ياتي مثلا حجاج بن محمد اللي هو الاعور المصيصي، المصيصي اهي، نسبة إلى المصيصة، ماشي. وحجاج بن محمد ده أثبت الرواه عن ابن جريج، أثبت الناس في ابن جريج، عرفنا ابن جريج قبل كده، خدناه معنا قبل كده. فيجي حجاج بن محمد يقول قال ابن جريج، الذهبي بيقول إيه؟ فصيغة قال لا تدل على اتصال. ليه؟ لأن حكم قال حكم إيه؟ حكم عن، لا تدل على الاتصال في حق مين؟ في حق المدلس أو في حق من يرسل إرسالا خفيا إذا ثبت عنه ذلك. طب هنا صيغة قال لا تدل على اتصال بالنسبة لرواية حجاج عن ابن جريج، هذا بالنسبة لما تكلم فيه بعض العلماء من إن ابن جريج، معذرة، حجاج لم يسمع من ابن جريج وإنما قرأ عليه، هذا أظن قاله الإمام أحمد رحمه الله، إن حجاج لم يسمع من ابن جريج وإنما قرأ عليه، فكان يقول أخبرنا ابن جريج ثم بعد ذلك تركها فصار يقول قال ابن جريج، هذا بحسب ما يحضرني الآن يعني. طيب بعد كده بيقول إيه؟ أكمل بقى أقول من أول وقد اغتفرت في الصحابة.
فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة وأبي الطفيل
ومروان
وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي فقول عروة قالت عائشة
يبقى هذا يفرع على مسألة العنعنة التي سبق الكلام فيها. يقول وقد اغتفرت في الصحابة اللي هي كلمة قال وما يقوم مقامها كعن، كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال. أذان؟ طيب نكمل بعد الأذان. يقول وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو صحابي ثبت له السماع فهذه تحمل على الاتصال مطلقا. ليه؟ لأنه حتى على القائلين باشتراط اللقاء، ما هي المسألة مبحوثة تحت مسألة العنعنة والمعاصرة والكلام ده، فحتى على القائلين باشتراط اللقاء، ما هو اللقاء متحققه، يبقى تحمل قال على الاتصال وفاقا. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال. يبقى في صحابي يثبت له اللقاء فقط، يثبت له الرؤية فقط، وفي صحابي يثبت له السماع، فالتاني ده ما فيهوش مشكلة. إنما الأولاني إذا كان له مجرد رؤية فقط لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فروايته محمولة على الإرسال، ولكن اسمها عند العلماء إيه؟ مرسل صحابي، اتكلمنا عليه قبل كده عشان ما نعيدش الكلام، اسمها مرسل صحابي، ومرسل الصحابي محمول على إيه؟ على الاتصال. ثم مثل فقال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. الحقيقة أنه سوى بين هؤلاء، وليست هذه التسوية بصحيحة، بعضهم ثبت له مجرد الرؤية، وبعضهم ثبت له السماع، وبعضهم فيه مقال. عندنا مثلا محمود بن الربيع رضي الله عنه، هذا معلوم أنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز، ودايما بنذكر الواقعة المعروفة اللي قال فيها إيه؟ عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس. تمام؟ يبقى ده يصدق عليه الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ده مثال صحيح. طيب، من بعد ذلك؟ وأبي أمامة بن سهل، هذا أبو أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنهما، واسم أبي أمامة أسعد، أبو أمامة ده اسمه أسعد. وهذا الصواب فيه أنه تابعي، لأنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين فقط، فليس ممن حصل لهم التمييز في هذه المسألة، الصواب أنه تابعي. ثم ذكر أبا الطفيل واسمه عامر بن واثلة، عامر بن واثلة، والصحيح أنه صحابي من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، وهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل هذا رضي الله عنه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وحفظ عنه أحاديث، يعني مش بس رؤيا حال التمييز، لا ده رؤيا حال التمييز وحال البلوغ وكمان في سمع، يبقى الصواب ان ده ما يتحطش في السياق ده خالص. ثم ذكر مروان وهو ابن الحكم، وفي صحبته مقال طويل، وهو من مشاهير الأمراء الأمويين، ووقعت له خلافة يسيرة في خلافة بني أمية، فترة يسيرة جدا في خلافته، وفي الحكم بصحابته مقال طويل، وفي الحكم بصحبته مقال طويل عند أهل العلم. يقول الذهبي: وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي. خلاص عرفنا المسألة دي بقى، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال أي وفاقا، حتى على قول من يشترط الإيه؟ اللقاء والسمع. نعم. هذا واضح إن شاء الله تعالى، وهو تكرار لما سبق الكلام فيه، وإنما هذا الكلام بيان لمنازل صيغ الأداء، إن بعضها أرفع من بعض على حسب الكلام الموجود أمامك، وهو واضح إن شاء الله تعالى. بعد الصلاة بإذن الله نتكلم في المقلوب بعد صلاة العشاء. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المقلوب هو من رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فيطلب عليه وينكر إسناد خبيث إذا مد أو أن ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة ابن كعب.
مرة ابن كعب.
مرة ابن كعب. كعب بن مرة. وكعب بن سنان بن كعب. فمن يعود ذلك خطأ فقريب. ومن تعود
فمن فعل ذلك خطأ.
فمن فعل ذلك خطأ.
خطأ.
خطأ. خطأ فقريب. ومن تعمد ذلك وركب مثلا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث،
وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه ورتب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراض، فإن كان ذلك في نزول الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجساد فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منه، فمنهم من يصطلح في حياته، ومنهم من يصطلح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
نسأل الله الستر والعفو. هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المقلوب. قال: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد. اشتمل هذا الكلام على قسمين، من على صورتين من صور مقلوب الإسناد، فإن القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن أيضا. فالقلب في الإسناد ذكر الذهبي هنا صورتين له. الصورة الأولى كما قال أن يرويه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، يعني يكون مثلا عنده الحديث له إسناد يذكر الإسناد فلان عن فلان ثم ينتهي به الأمر إلى المتن، فعندما ينقل مثلا من كتاب، يعني يكون عنده هذه الأشياء في كتاب في نسخة معينة ينقل منها مثلا إلى نسخة أخرى، فعنده الأحاديث هكذا، كل حديث له إسناد وله متن، فيبدأ ينقل مثلا الإسناد الأول هكذا، يكتب هكذا، وبعدين عندما يريد أن ينقل المتن بتاع الإسناد الأول ينتقل بصره إلى المتن الثاني، يحصل غلط، ودي صورة اسمها تحويل. الصورة دي اسمها عند المحدثين تحويل، يقال فلان يحول. يعني إيه؟ يعني بيحصل عنده انتقال بصر عندما ينقل الأسانيد والمتون، ينقل الإسناد وبعدين يحول بدلا من متنه يذكر متنا لإسناد آخر، يبقى ده من صور القلب. من صور القلب في الإسناد كذلك القلب في أسماء الرواة، القلب في أسماء الرواة زي ما موجود عندك الحديث عن واحد اسمه مرة بن كعب، يقوم ينقلب على الراوي يعكس يقول كعب بن مر، وهكذا أحمد بن محمد يبقى محمد بن أحمد، وهكذا. خلاص. من صور القلب في أسماء الرواة أيضا إبدال الراوي بالكلية، يعني يبقى الحديث مثلا من رواية سالم عن أبيه اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، يقوم الراوي ينقلب عليه بدل ما يقول سالم يقول نافع، يقول نافع عن ابن عمر، فالحديث حديث سالم يخليه هو نافع أو العكس، يبقى ده برضو قلب في أسماء الإيه الرواة. فهذه صور للمقلوب في الإسناد. والصورة اللي احنا ذكرناها في الأول اللي هي قلب الأسانيد والمتون، هذه هي التي وقعت للإمام البخاري في القصة المعروفة التي ذكرها غير واحد من العلماء، وتكلم بعضهم في إسنادها أنه لما قدم بغداد فقلبوا عليه الأسانيد والمتون فرد كل متن إلى إيه؟ إلى إسناده. وأما القلب في المتن دي كلها صور للقلب في الإسناد، وأما القلب في المتن فله أمثلة، منها المثال المشهور في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن ضمن هؤلاء السبعة اللي هو المتصدق، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مش كده؟ لا، انقلب على بعض الرواة عكس، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يبقى عكس الألفاظ. يبقى ده اسم قلب فين؟ في المتن، انقلبت عليه الألفاظ. انتقل الذهبي بعد ذلك إلى الكلام على أمر آخر، قال: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني اللي يحصل لمسألة القلب دي سواء في الإسناد أو في المتن تحصل له على وجه الخطأ فالأمر قريب. يعني إيه الأمر قريب؟ يعني يبين الخطأ وخلاص، لا يتكلم في هذا الراوي بقدح على سبيل الإسقاط له. يعني قال: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له، يبقى عمل صورة من صور القلب اللي هي إيه؟ قلب الأسانيد والمتون، أو تركيب الأسانيد على المتون. من فعل ذلك عمدا قال: فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك، يعني من صور سرقة الحديث، أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، يبقى هو سمع من رجل معين، لا يدعي أنه هو سمع من رجل تاني خالص. هذا هو الذي يقال له سرقة الحديث. سرقة الحديث من الأشياء الخطيرة جدا، ومن أخطر العيوب في الرواة، وكثيرا ما تكلم فيها العلماء. سرقة الحديث على المعنى أو على الصورة اللي موجودة قدامنا دي لها صورتان. الصورة الأولانية اللي هي تركيب الأسانيد على المتون، زي ما احنا قلنا كده، بس على سبيل العمد. على سبيل الايه؟ العمد. ان هو يجيب مثلا، يشوف متن باطل ضعيف، متن في غاية النكارة، يقوم يحط له اسناد كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو في الاصل من رواية شخص كذاب او متروك، لا، هو يشيل الاسناد ده خالص ويركب عليه اسناد ايه؟ اسناد صحيح. يبقى دي صورة. الصورة التانية اللي هي ادعاء السماع. ادعاء السماع يعني ايه؟ يعني يجي مثلا، عارفين رواية عارفين صورة التدليس اللي احنا قلناها قبل كده، لما يجي زيد يروي عن عمرو ويكون في الحقيقة بينهم واحد اسمه ايه؟ بكر مثلا، يوم هو يسقط بكر ويقول عن عمرو. لا، سرقة الحديث بقى انه هو يقول حدثنا عمرو. ايه الفرق؟ انه في التدليس اسقط الواسطة وارتقى الشيخ بصيغة محتملة، يبقى ده اسمه تعريض. الامر ليس صريحا في الايه؟ في الكذب، انما هنا ده فيه صراحة في الكذب، ده قال حدثنا، يبقى حذف الواسطة وارتقى للشيخ وقال حدثنا وهو في الحقيقة ايه؟ لم يسمع، يبقى ده كذب. والكذب في الحالة دي اسمه سرقة للحديث. ليه سرقة للحديث؟ لان الحديث في الاصل حديث مين؟ بكر. فكأنه هو سرقه من بكر وادعاه لنفسه، يعني بكر حدثه عن عمرو، فهو عمل ايه؟ خد الرواية بتاعة بكر دي وادعاها لنفسه وقال ده انا سمعتها من عمرو. حقيقة المسألة كده، فدي اسمها سرقة الحديث. وممكن المسألة توسع اكتر من كده، يعني سيبك من صورة التدليس دي اللي هو عمرو يعتبر فيها شيخ لزيد خلاص. لا، سرقة الحديث ممكن تيجي في واحد مش من شيوخه خالص، يعني ممكن يكون عمرو ده زيد لم يلقه اصلا ولم يسمع منه شيئا ولا اي شيء مطلق، ويجي له الحديث عن بكر عن عمرو، فيقوم يسقط بكر ويقول حدثنا عمرو، يبقى ده برضه اسمه سرقة للحديث. يبقى لا يشترط في سرقة الحديث الشرط اللي هو بتاع التدليس اللي هو ايه؟ ان لازم يكون لقياه وسمع منه، لا، ما يشترطش الكلام ده خلاص. إنما سرقة الحديث دي معناها إيه؟ معناها ادعاء السماع، أن يدعي سماع شيء وهو في الحقيقة إيه؟ لم يسمع. طب الفرق بين سرقة الحديث والكذب؟ سرقة الحديث كذب صحيح ولا لا؟ لكن الكذب اللي احنا ذكرناه في باب الموضوع ليس فيه انه هو خد الرواية عن شخص فادعى سمعها من شخص اخر. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا في الموضوع لو تفتكروا انه من ضمن الامثلة انه هو يضع الشيء في الحال، زي الرجل اللي هو نصر بن طريف لما وضع الايه الحديث معلموا صبيانكم شراركم. طب هو سمع الكلام ده من حد؟ ما سمعوش، ده هو وضعه في الحال، يبقى ده اسمه موضوع. كذلك يجي شخص يكذب كذبا صراحا، الحديث هو ما سمعوش من حد اصلا، لكن هو يكذب على فلان، يقول حدثنا فلان عن فلان ويجيب المتن من عنده هو، من دماغه هو، يبقى ده اسمه وضع. انما سرقة الحديث بيكون هو سمعه فعلا من حد، يعني بيكون المتن سمعه من احد، سمعه من شخص، فيقوم يسقطه ويدعي السماع من ايه؟ من شخص اخر تماما. خلاص، يبقى هي دي اللي اسمها سرقة الحديث. وطبعا هذا النوع يسقط العدالة، هذا النوع يسقط العدالة، وصاحبه يعتبر من اشد المتكلم فيهم، ولا يصلح للمتابعات ولا الشواهد مطلقا. ما ينفعش نعتبر او نستشهد بواحد يسرق الحديث. قال: وان سرق فاتى باسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو اخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له اسنادا صحيحا، فان هذا نوع من الوضع والافتراء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في فرق ما بين متن غير صحيح يركب عليه اسناد صحيح، يبقى هو كده عمل ايه؟ اوهم صحة المتن، ده جرم شديد. اخف منه لما يجيب متن غير صحيح ويحط عليه اسناد غير صحيح، ما هو ده تركيب برضه، بس الجرم في الحالة دي ايه؟ اخف. ليه؟ لان الاسناد اللي هو جابه في الاصل اسناد غير صحيح، يعني كيفما كان الامر هنتوصل في النهاية ايه؟ ان الرواية غير صحيح. انما لما يجيب اسناد صحيح على متن غير صحيح يبقى كده المسألة ايه؟ اشد. ومن هنا تدرك قدر علماء الحديث ان هما كمان يكتشفوا حاجة زي كده، ده شيء طبعا عسير جدا، وهذا من مقتضيات حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، انه حتى تكتشف هذه الاشياء، فده شيء عظيم جدا. قال: فان كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو اعظم اثما. ليه؟ لان دي احكام شرعية يتعلق بها التكليف ويبقى فيه ثواب وعقاب. قال: وقد تبوأ بيتا في جهنم. ليه؟ لأنه يدخل في عموم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهو كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ. يبقى في الفرق في الصورة دي ان هو بيكذب على الشيخ، ما كذبش على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه هو الشيخ موجود، الشيخ موجود وله حديث، حديث معروف، بس هو ما سمعش. يعني اهو زي زيد وعمر زي ما احنا بنقول اهو. عمر ده له احاديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لما يجي زيد ويقول حدثنا عمر وهو ما سمعش منه خالص، هل هو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما هي الاحاديث كده كده معروفة، لكن هو كذب على مين؟ على عمر ده. كذب على الشيخ. قال: ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. دي قاعدة عامة في الكذب بشكل عام، كذب على الشيوخ، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدة مضطردة أنه لا يستر الله عز وجل على من فعل ذلك أبدا، لابد أن هو يفتضح سواء في حياته أو بعد مماته. والأمثلة كثيرة جدا موجودة في كتب الرجال، وأمثلة في الحقيقة يعني الإنسان لما يطلع عليها كمان يعتبر ويتعظ، إنه لا يمكن أن يفلت أحد بهذا الصنيع أبدا. حتى في بعض الآثار منقولة عن بعض السلف، يعني يقول فيها أحدهم: لو أن رجلا هم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يتحدثون فلان كذاب. يعني شوف المسألة وصلت لحد فين، مجرد الهم بالكذب يصبح والناس يتحدثون فيه وينسبونه إلى الكذب. وهذا كما ذكرنا من مقتضيات حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلنا الذكر هنا إيه؟ مش قرآن بس، ده القرآن والسنة كمان، لأن السنة وحي. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقي على الكذابين أبدا، لا يسترهم أبدا، لا بد أن يفتضحوا. ودي قاعدة عندك في العلم الشرعي بشكل عام، أي واحد يكذب في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ده العلم الذي يتعرف به على الله عز وجل، علم الديانة التي يدان بها لله سبحانه وتعالى، فأي واحد يكذب في العلم لازم يفتضح. اوعى يتصور أنه هو ممكن يفلت بهذا الصنيع والعياذ بالله، حتى لو بعد وفاته. يعني من لطف الله عز وجل به مثلا أن هو لا يفتضح مثلا في حياته أو شيء من هذا، قد يكون في شيء من اللطف يعني من وجه آخر ممكن تبقى العقوبة أشد والعياذ بالله، لأنه لو افتضح في حياته مثلا ممكن يبقى في شيء من العقوبة، يبقى يخفف عنه مثلا شيء من العقوبة. على كل حال، سواء في هذا أو في ذاك، لا بد أن يعرف من يصنع هذا. أي واحد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يكذب في الحديث، يكذب في العلم، لا بد أن يفتضح. أسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونستكمل في المجلس المقبل.